هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقائنا فلسطين اليوم. الأسرى، معركة كسر القيد مستمرة، محور حديثنا في هذا اللقاء. أما المحطة الأولى في هذا اللقاء فهي صراع البوتقة، ومن ثم سيكون لنا حديث مع خبيرنا حول محور هذا اللقاء. والفقرة الثالثة، ألفباء فلسطينية. والختام سيكون مع إصدارات. البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة صراع البوتقة، التي سنتناول من خلالها تقويم الاحتلال لمعادلة الصواريخ في أي حرب مقبلة، مع الزميلة شيماء غراوي.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، أقر مسؤول صهيوني سابق في الصناعات العسكرية الصهيونية أن كيان الاحتلال سيواجه تكلفة باهظة في اعتراض الصواريخ في أي حرب في الشمال، واعتبر أن كل يوم قتال سيكلف منظومة اعتراض الصواريخ قرابة $1.5 مليار. التفاصيل في تقرير الزميل مصطفى خزعل.
الكابوس الصاروخي يقض مضاجع الاحتلال في ظل تصاعد الأصوات التي تقر بعجز المنظومات المضادة للصواريخ عن مواجهة هذا التحدي الخطير جدا في أي حرب مقبلة. رئيس قسم الأبحاث السابق في شعبة الاستخبارات الصهيونية عموس جولبوع رأى في تقييم له أن التحدي الصاروخي الشمالي، وبالأخص من لبنان وكذلك من سوريا والعراق وإيران، يمثل الأكثر خطرا على كيان الاحتلال. جولبوع طرح مجموعة من الأسئلة حول الاعتقاد السائد بأن المنظومات المضادة للصواريخ على أنواعها قادرة على حماية كيان الاحتلال، قائلا: هل هذا صحيح؟ وهل من الممكن الوثوق بقدرة هذه المنظومات على مواجهة وتدمير التهديد الصاروخي مع أضرار محدودة لإسرائيل؟ جولبوع يعود في الإجابة إلى المسؤول السابق في شركة رفائيل للصناعات العسكرية دان روجل، الذي يجزم بشكل قاطع أن هذا أمر غير ممكن، وأن على الإسرائيليين أن لا يناموا الليل نتيجة هذا الاستنتاج. فخلاصة الوقائع الصادرة عن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تقول إنه لا يوجد بيد إسرائيل ولن يكون لديها مطلقا كميات كافية من الصواريخ الاعتراضية لإسقاط كل الكميات الكبرى من الصواريخ التي ستطلق على مدار الساعة نحو إسرائيل بوتيرة متسارعة ومكثفة من قبل أعدائها. ووفق روجل، فإن التقديرات تشير إلى إطلاق أكثر من 2000 صاروخ بمديات مختلفة يوميا، بعضها دقيق التوجيه، ما يلزم إطلاقا صاروخيا اعتراضيا نحو كل صاروخ يتجه نحو أي هدف. روجل يدخل من هذه المعطيات إلى المعيار المالي ليكشف حقائق مثيرة للقشعريرة وفق وصف جالبوع، حيث ستطلق المنظومات الاعتراضية حوالي المئات من الصواريخ الاعتراضية من مختلف الأنواع، والتي تقدر قيمتها وفق روجل $1.3 مليار، وأن 10 أيام من القتال ستكلف إسرائيل $15 مليار كثمن لهذه الصواريخ الاعتراضية فقط، وأن هذا الأمر الذي وصفه بالخيالي سيبقي جيش الاحتلال بعد الأيام 10 الأولى من دون صواريخ اعتراضية، ما سيضطره إلى إعادة ملء مخزونه والذي سيكلف أموالا باهظة ويستغرق وقتا. المسؤول الصهيوني يسأل في النهاية، ماذا سيحصل إن استمرت الحرب 20 أو 30 يوما؟ هل سنقوم بطباعة الدولارات ونقوم بعمل إعجازي لإنتاج صواريخ اعتراضية جديدة؟
نشكر الزميل مصطفى خزعل. ولتسليط الضوء أكثر على التقارير الصهيونية التي تؤكد كل يوم فشل منظومته الدفاعية في أي حرب قادمة، أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية طارق إبراهيم، ننتقل إليه بعد فاصل قصير.
الأستاذ طارق إبراهيم، تصاعد الأصوات في كيان الاحتلال التي تقر بعجز المنظومات المضادة للصواريخ في أي حرب مقبلة، رئيس قسم الأبحاث السابق في شعبة الاستخبارات الصهيونية تحدث عن التحدي الصاروخي من جبهة الشمال، وطرح أسئلة عن المنظومات المضادة للصواريخ، يعني اعتراف واضح بفشلها وكلام لا يمكن أن يناقشه أحد داخل كيان الاحتلال. كل يوم قتال سيكلف منظومة اعتراض الصواريخ قرابة 1.5 مليار دولار. ماذا عن هذا التحدي بالنسبة للكيان الصهيوني؟
طبعا الكيان الصهيوني يمتلك قدرات تقنية مهمة عالية، كما أن العدو الإسرائيلي يصنع للصواريخ المضادة للصواريخ، لكن الإسرائيلي اليوم يتحدث عن استراتيجية المواجهة قد لا تكون فقط الصواريخ أرض أرض هي جزء من هذه المواجهة.
نعم،
الإسرائيلي اليوم ومع اتساع دائرة المواجهة الاستراتيجية في المنطقة التي قد تشمل لبنان وسوريا وجزء من فلسطين ووصولا حتى بحر الأحمر اليمن، يعتبر الإسرائيلي أنه في هذه اللحظة لا يستطيع لوحده مواجهة حرب كاملة، خصوصا إذا كان الصاروخ أرض أرض هو أساس. الإسرائيليون يمتلكون مخزونا من الأسلحة، لكن هذا المخزون لا يكفيهم لحرب طويلة الأمد، يعني ربما في أكثر اعتقاد أنه يكفي الانتشار. هذا إذا كانت المواجهة محسوبة في منطقة جغرافية محددة، لكن إذا كانت المواجهة تشمل سوريا، لبنان، فلسطين وصولا لليمن، فلا تعقل العدو الإسرائيلي على يعني الرب الصاروخي على ما سيتساقط على العدو الإسرائيلي من أنواع مختلفة من الصواريخ، أرض أرض، أرض بحر، ساحل ساحل، أرض جو، صواريخ ذكية، صواريخ استراتيجية، صواريخ ثالثية من أكثر من منطقة ربما تأتي من العراق. على هذا الأساس يجمع الإسرائيليون بأن المواجهة القادمة ستكون مكلفة ليس فقط في مسألة العدد والعدة، بل ربما ستكون مكلفة من ناحية استراتيجية.
نعم.
وإذا أشار يشير الإسرائيليين اليوم إلى مسألة قانونية مواجهة الصواريخ والتكاليف المادية الكبرى، فهم بالتأكيد يخشون أن تكون هذه الصواريخ تشكل الهزيمة الاستراتيجية للعدو الإسرائيلي.
نعم أستاذ إبراهيم، مثل هذه التقارير كيف تنعكس على الداخل المحتل؟ كيف تؤثر على الداخل المحتل ومستقبل الكيان الصهيوني؟
يعني الكيان الصهيوني اليوم يعيش يعني مرحلة انتقائية. هناك صراع في المجتمع الإسرائيلي، وهذا يبدو واضحا من خلال ليس فقط التقارير، إنما من خلال ما يحدث يوميا.
نعم.
في وسائل الإعلام والصراعات الحزبية والسياسية. واليوم القيام الإسرائيلي يشهد انتخابات فتقرر من سيحكم هذا الكيان، ثم تأتي مثل هذه التصريحات بتصدي توجه الكثير من الشرائح الإسرائيلية وتحديد النخب.
نعم.
النخب العسكرية والنخب المثقفة والنخب الاجتماعية والنخب الأمنية أيضا. هذه النخب تقدر بأن مثل هذه التصريحات سيكون لها أثرا سلبيا، لكن لم يعد الإسرائيلي قادر على إخفاء الوقائع. وهناك تجارب 2000 هزيمة إسرائيل عام 2000، تجارب 2006، التجارب في غزة، هناك هذه التجارب كلها أكدت المجتمع الإسرائيلي بأنهم سيواجهون أعداء شرس.
نعم.
لا يعتمد فقط على العدد، إنما على العدة التقنية المتطورة وعلى الأسلحة. ولا يخفي الإسرائيليون أن مثل هذه التقارير تعكس موقفا لقيادات إسرائيلية في المؤسسة العسكرية، في الاستخبارات، في المواقع الاستراتيجية.
نعم.
الإسرائيلي يريد أن يقول للمجتمع الإسرائيلي لا تراهنوا على حرب استراتيجية أو مستقبلية مع المقاومة أو مع حلف المقاومة في المنطقة، الأفضل لكم أن تتوجهوا إلى حلول أخرى، وأعتقد جزء من هذا الحلول هو التطبيع.
نعم. الأستاذ طارق إبراهيم الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكم.
إلى هنا ونأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة صراع البوتقة، عودة إلى الاستوديو لمتابعة فقرات برنامج فلسطين اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء مصطفى خزعل، شيماء غراوي، وعبد الله محمد معد الفقرة، والشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ طارق إبراهيم.
هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض الرب
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن هي 2 مساء بتوقيت القدس المحتلة، وهذه عودة إلى محور حديثنا في هذا اللقاء، الأسرى ومعركة كسر القيد المستمرة. ماذا عن مستجدات حراك الأسرى في مواجهة الاحتلال في السجون وإجراءاته التعسفية؟ هل من متابعة رسمية تواكب هذا الحراك قادرة على وضع حد لإجراءات الاحتلال؟ ما المتوقع على الصعيد الجماهيري بصدد الحركة الأسيرة وما المطلوب في هذه المرحلة؟ أحبتنا الكرام، هذه كانت المحاور التي سنتابع من خلالها لقاءنا هذا تحت عنوان الأسرى معركة القيد المستمرة. فقد أكد مكتب إعلام الأسرى أن الأسرى المرضى في معتقل النقب يقاطعون عيادة السجن احتجاجا على تركيب أجهزة مسرطنة. وأوضح المكتب أن الأسرى المرضى في سجن النقب يمتنعون عن تناول أدوية العيادة، فيما يواجهون مظاهر تهديد يومية عبر تجول ضباط الاحتلال بأسلحتهم بين الأقسام. يأتي ذلك في ظل اتخاذ الأسرى في عدة سجون خطوات تصعيدية رفضا لإجراءات الاحتلال التعسفية ومنعهم من زيارات أهاليهم وحرمانهم من مستحقاتهم. قراءة حراك الأسرى في مواجهة إجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم تأتيكم في سياق تقرير الزميل جهاد فارس.
في خطوة احتجاجية على الأجهزة المسرطنة التي تم تركيبها قبل أيام، بدأ الأسرى المرضى في سجن النقب بالامتناع عن تناول الدواء والتعامل مع عيادة السجن، خطوة تصعيدية تمهد لخطوات قادمة إذا ما تراجعت إدارة السجون عن خطواتها القاتلة بحق الأسرى الفلسطينيين.
في قبل أيام نتوقع مزيد من التصعيد من إدارة السجون، سيقابل هذا التصعيد بمزيد من الخطوات الاحتجاجية، واليوم شهدنا أحد هذه الخطوات بالامتناع عن تناول الأدوية من الأسرى المرضى في سجن النقب تحديدا كخطوة أولى، ستمتد نعتقد إلى باقي السجون، وسيكون أيضا هناك خطوات أخرى من الحركة الأسيرة قد تصل إلى حل التنظيمات في كافة السجون. ونترقب يعني إن لم يكن هناك تجاوب وحوار ووضع حلول من إدارة السجون أمام الأسرى في ظل حل الهيئات التنظيمية في أكبر 4 سجون، أعتقد أنه سيكون هناك أيضا تصعيد باتجاه انتفاضة نحو السجون.
حالة من التوتر داخل أقسام سجن النقب الصحراوي عقب تركيب الاحتلال لأجهزة تشويش بشكل مكثف وموجه في السجن، مما أدى إلى التسبب بحالة صداع شديد للأسرى مع وجود تخوف من إصابتهم بأمراض خطيرة.
يعني أعتقد أن ما يجري في سجن النقب جريمة تحاول إدارة مصلحة السجون التكتم عليها من خلال عملية قتل بطيء للأسرى عبر تركيب أجهزة التشويش أو تحت مسمى تركيب أجهزة التشويش، والتي هذه الأجهزة ثبت بشكل قاطع للجميع أنها تسبب حالات إغماء لمن يعانون من الأسرى أمراض قلب، وإضافة إلى أن إشعاعات هذه الأجهزة تشكل حالة خطر دائم ومستديم على الأسرى بأن ينتج عنها أمراض سرطان لبعض الأسرى.
ولم يكتف الاحتلال بذلك، بل إن ضباط سجن النقب يتجولون بين الأقسام بأسلحتهم القاتلة في مشهد استعراضي وتهديدي للأسرى في ظل غياب المحاسبة الدولية لجرائمه بحق الأسرى.
شكرا للزميل جهاد فارس، ونرحب بالأستاذ طارق أبو شلوف المتحدث الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس لنصرة الأقصى. سيد طارق حياكم الله، أهلا بكم. ما الذي يجري اليوم في معتقل النقب؟ هناك احتجاج بسبب تركيب أجهزة مسرطنة، ما خطورة هذه الأجهزة وما هو شكل هذا الاحتجاج الذي يقوم به الأسرى؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد ما يحدث في داخل سجن النقب هو إجراءات قمعية فردية تمارس ضد الأسرى الفلسطينيين في داخل السجون الإسرائيلية، متمثلة في تركيب أجهزة التشويش والاقتحامات الليلية واليومية ضد الأسرى الفلسطينيين، والتي تورث أسرانا وأجساد أسرانا بأمراض خطيرة كالسرطان وغيرها من الأمراض التي تفتك بأجساد الأسرى الفلسطينيين في داخل السجون الإسرائيلية، وذلك انتهاك صارخ لجميع أعراف المواقف الدولية في ظل صمت واضح لطبيعة المؤسسات الدولية والمهتمة بقضية أسرانا البواسل. وأيضا إدارة مصلحة السجون حتى هذه اللحظة لم تلقي بالا لما يحدث في داخل السجون الإسرائيلية، وتستخدم الأساليب القادرة ضد الأسرى الفلسطينيين والاستعراض بالأسلحة التموتكية ما من أجل قتل الأسرى على مرأة ومسمع من العالم. ونحن نتحدث الآن عن حالة غليان، قد هذا يؤدي إلى انفجار إذا استمرت إدارة مصحة السجون بذلك.
نعم. طيب، طبعا أذكر بأن الأستاذ طارق أبو شلوح متحدث باسم مؤسسة مهجة القدس لنصرة الأسرى. سيد طارق، يعني حتى الآن يبدو أن إدارة مصلحة السجون مستمرة في قمعها للأسرى، وكل التحركات التي قام بها الأسرى حتى الآن لم تمنع الاحتلال من الاستمرار في إجراءاته القمعية. ما التوقعات للمرحلة المقبلة؟
يعني بالتأكيد الأسرى لا خيار لهم إلا الاستمرار في خطواتهم وأدراباتهم المفتوحة عن الطعام من أجل إسقاط هذه السياسات، والخيار الموجود هو الاستمرار في هذه الإجراءات. وبدأ الأسرى بحل التنظيم وأيضا بعدم أخذ العلاج الأسرى المرضى، عدم أخذ علاجهم، وعلى المؤسسات الدولية أن تقوم بواجبها الحقيقي في تفعيل الاتفاقيات الدولية في مناحقة العدو الصهيوني للحد من طبيعة الجرائم التي تمارس ضد الأسرى الفلسطينيين في داخل السجون الإسرائيلية.
طيب، يبدو أن هناك نوع من التغاضي عن موضوع الأسرى رغم المعركة القوية التي يخوضونها داخل السجون. ماذا عن المتابعة الرسمية بهذا الصدد؟
نعم، نحن نتحدث حقيقة المتابعة الرسمية، نأمل من المستوى الرسمي يعني نقل هذه الجرائم للمحافل الدولية ومناحقة العدو الصهيوني للحد من طبيعة ما يحدث الآن في داخل السجون الإسرائيلية، وخاصة طالما نحن كفلسطينيين انضممنا إلى أكثر من 60 اتفاقية دولية تستطيع من خلالها هذه المؤسسات مناحقة العدو الصهيوني والحد من طبيعة ما يحدث الآن.
طيب، يعني على الصعيد الجماهيري ما المتوقع لمساندة الأسرى وما المطلوب بهذا الشأن؟
يعني المطلوب على الصعيد الجماهيري أن نناشد الجماهير بالالتفاف حول قضية أسرنا البواسل في كل بقاع الأرض للحديث عنهم في الكليات، في الجامعات، في المدارس، في المساجد، في حتى في الشوارع، في بيوتنا، لأننا نتحدث عن 6,000 أسير في داخل السجون الإسرائيلية، وكل اسم ويحمل قصة نعتز بها ونفتخر بها أمام العالم، خاصة وأنهم دفعوا ظهر شبابهم وأعمارهم من أجلنا وهم يقاتلون وهم في رأس الحرب المتقدمة ويقاتلون العدو. لذلك نأمل من الجماهير الفلسطينية والعربية والإسلامية بالالتفاف حول قضية أسرانا الغواصل وحمل صورهم والحديث عنهم.
طيب، إذا أردنا أن نتحدث عن خطوات عملية بهذا الشأن، ما الذي يمكننا القيام به؟
يعني بالتأكيد من خلال الذهاب للمؤسسات القانونية أن تقوم بواجبها الحقيقي، وأنا أقصد هنا المؤسسات الدولية التي لديها الشرعية ولديها يعني الحصانة في ملاحقة العدو الصهيوني، وأن تأخذ هذه الشواهد وأن تأخذ ما يحدث الآن في داخل السجون الإسرائيلية ملاحقة العدو الصهيوني وفضح وتعريف هذا العدو.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ طارق أبو شلوف المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس لنصرة الأسرى.
حياكم الله.
عركنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحر، نعام كل حر وكل حر لصوت السجن ما نحن الرجال. بنص الليل نجم سهيل أسرى يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
طابت اوقاتكم بكل خير احبتنا الكرام. نشكر الاستاذ طارق ابو شلوف متحدث باسم مؤسسه مهجه القدس لنصره الاسرى وحديثه حول الاسرى معركه كسر القيد مستمره ومستجدات حراك الاسرى في مواجهه الاحتلال في السجون واجراءاته التعسفيه ومدى المتابعه الرسميه التي تواكب هذا الحراك ومدى قدرتها على وضع حد لاجراءات الاحتلال والمتوقع على الصعيد الجماهيري بصدد الحركه الاسيره والمطلوب في هذه المرحله. أحبتنا الكرام، مع شكرنا للأستاذ طارق أبو شلوف ننتقل بكم إلى الجزء الثاني من لقائنا هذا أو الفقرات الأخرى من لقائنا هذا، ونذكركم بأن رقم الواتساب 00989215489950 يمكنكم المشاركة من خلاله بأصواتكم وبكتاباتكم، وستقرأ هذه المساهمات وتسمع إن شاء الله في أيام لقاءات أيام الخميس. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من لقائنا هذا. طوبى لكل مدافع، للكف تلطم مخرزا، للصدر يغمد حربة، ولقبضة الروح في الرمق الأخير تكوت ترمي حجر. إلى الزميلة شيماء وفقرة ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
أهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعينا الكرام. في هذه الفقرة نقدم لكم نبذة عن الشاعر الفلسطيني سليم مخولي وأعماله الشعرية ومختارات من شعره. ولد شاعرنا عام 1938 في كفر ياسيف في الجليل، وأنهى دراسته الثانوية عام 1965 وعمل في مستشفى العفولة ونهاريا. من إصداراته الشعرية: معزوفة القرن العشرين، صدى الأيام، الناطور، ذهب الرمال، وتعاويذ للزمن المفقود. ومن أعماله: ناشط في لجنة الدفاع عن الأرض ولجنة اليوبيل الأهلية وحلقات ثقافية متنوعة، كما شارك شاعرنا في العديد من المهرجانات الثقافية والأدبية المختلفة التي كانت تقام في فلسطين. أيها الكرام، للتعرف أكثر على شاعرنا سليم مخولي اخترنا لكم إحدى قصائده وهي بعنوان إيقاع للرصاص ووقع للحجر، فيقول فيها: أكتب لذاكرة الزمان على الدروب على الحجر، أكتب فصول رواية محكية في الأرض كانت عبرة لمن اعتبر، دون عظات شعوبها لطغاتها في غيهم اللابسين حديدهم ودروعهم، الفارعات قرونهم عبر القرن، وقل لهم ما من مفر. الشعوب مصيرها في كفها، افن الحجر واهتف لقامة ناهض فوق الركام، ولصبايا الزغردة للموت في ساح الضحايا، للشباب والطفولة، أو كان صوتا صاعدا شق الفضاء وحجارة من قلبها ترمي الطغاة وترجم. مر العريس أو الشهيد أو النشيد على الأكف مكللا بالورد، أم ذاك الدم؟ أين اللغات وأين حسن بيانها وبلاغة ومشاعر وتراجم لشعوبها فتترجم؟ والأفق أحمر واجم، سقط الشهيد، فزغردي يا أمه ضم الجميع بصيحة للنساء وللشيوخ وكل من يهوي حجر، واحفر لذاكرة الزمان على الشجر. طوبى لكل مدافع للكف تلطم مخرزا، للصدر يغمد حربة، ولقبضة الروح في الرمق الأخير تكورت ترمي حجر.
مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة شيماء كريم التي أتاحت لنا الفرصة لإلقاء الضوء على حياة الشاعر الفلسطيني سليم مخولي ونماذج من أشعاره.
أحتلكم أرضي وعش علني الغضب، وأنا الوقود لها إذا اندلع اللهب. محتلة أرضي وعش علني الغضب، وأنا الوقود لها إذا اندلع اللهب. عدت سلاح ولم أذل ولم أهب، وجعلت من حجر الطريق حبيبتي، ومن المخيم غابتي وذخيرتي، وجعلت من حجر الطريق حبيبتي، ومن المخيم غابتي وذخيرتي، وكتبت بالدم 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 هذه أرض العرب.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات هذا اللقاء. كيف يستغل الاحتلال العامل الاقتصادي في حربه على فلسطيني الداخل؟ إلى فقرة إصدارات.
إصدارات.
مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم، نقدم لكم في فقرتنا هذه عرضا لكتاب أصدرته دار بلوتو بيريز تحت عنوان الاقتصاد السياسي للاحتلال الإسرائيلي حالة من القمع أبعد من الاستغلال لمؤلفه شير حيفر. في هذا الكتاب يصل المؤلف إلى فرضية أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وصل إلى طريق مسدود لم يعد مربحا بالمعنى الاقتصادي، لكن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تصر على استمراره. وللاستدلال على هذه الفرضية يستعرض الكاتب التاريخ الاقتصادي للاحتلال منذ عام 1967 وحتى الوقت الحاضر. يقول الكاتب شير حيفر إن السياسة الإسرائيلية في بداية الاحتلال سمحت لسكان الأراضي المحتلة برفع قدر من مستواهم المعيشي، ذلك لأنها أرادت تطويع الفلسطينيين بطرق غير مباشرة بدلا من ممارسة سياسة قمعية سافرة. وعليه فقد وضع الاحتلال أيضا الأسس الموضوعية لتبعية الاقتصاد المحلي الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي. وأوضح الكاتب أنه في تلك الفترة كانت مصادر الدخل الرئيسة لسكان المناطق المحتلة تتمثل في سوق العمل الإسرائيلي وفي تحويلات العمال الفلسطينيين من البلدان الأخرى. وتابع الشير حيفر في كتابه أن هذا الوضع أخذ يتدهور بداية من الثمانينات عندما انخفض الطلب على الأيدي العاملة في تلك البلدان، وانهارت سوق البورصة الإسرائيلية، وانخفض أيضا دخل العمال الفلسطينيين. إلى جانب ذلك تنامت المستوطنات في الأراضي المحتلة على حساب أراضي الفلسطينيين، ما ألحق الضرر بالاقتصاد المحلي وأدى إلى فرض أشكال مختلفة من القيود تحت ذريعة الأمن. مستمعينا الكرام، مؤلف كتاب الاقتصاد السياسي للاحتلال الإسرائيلي حالة من القمع أبعد من الاستغلال، شير حيفر يرى بأن ثلاثة أطراف تدفع تكلفة الاحتلال بالمعنى الاقتصادي الإسرائيلي الذي يدفع الضرائب، والمواطن الفلسطيني الذي يتعرض للاستغلال، والولايات المتحدة التي تضخ المليارات من أموال الدعم في شرايين الاقتصاد الإسرائيلي. وأوضح حيفر أنه رغم التكاليف الباهظة التي تنفق على الأجهزة الأمنية والعسكرية لضمان استمرار الاحتلال والتي هي غير مربحة في الإطار العام للاقتصاد الإسرائيلي، إلا أن قطاعات مختلفة في الجيش وأجهزة الأمن تجني فائدة من الاحتلال من خلال شركات الصناعة والخدمات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية. أحبتي المستمعين، في نهاية كتاب الاقتصاد السياسي للاحتلال الإسرائيلي حالة من القمع أبعد من الاستغلال، يستعرض الكاتب شير حيفر الحلول المطروحة لإنهاء الاحتلال، ومنها حل الدولتين أو حل الدولة العلمانية الديمقراطية الواحدة، ويشير إلى حركة المقاطعة الدولية ضد إسرائيل، ويشبه هذه الحملة بالحملة المعادية لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وهي في نظره ضرورية ومؤثرة لما لها من تأثير قوي على الاقتصاد الإسرائيلي، ومن شأنها الإسهام في زعزعة الاحتلال. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية فقرة إصدارات، شكرا لكم وإلى اللقاء.
نشكر الزميلة علياء صالح لإتاحتها لنا الفرصة من خلال فقرة إصدارات لإلقاء الضوء على كتاب الاقتصاد السياسي للاحتلال حالة قمع أبعد من الاستغلال.
يا جماهير الأرض المحتلة، يا جماهير الأرض المحتلة، يا جماهير الأرض المحتلة، يا جماهير يا جماهير دوري دوري، يا جماهير الأرض المحتلة. Yeah.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. أذكركم بأن مساهماتكم ومشاركاتكم يمكنكم إرسالها عبر الواتساب على الرقم 00989215489950. كما يمكنكم المشاركة على الهواء مباشرة في لقاءات أيام الخميس، علما أن لقاءات مساهماتكم عبر الواتساب أيضا تقرأ وتسمع في لقاءات أيام الخميس بإذن الله. أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ طارق أبو شلوف متحدث باسم مؤسسة مهجة القدس لنصرة الأسرى على مشاركته القيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم تحت عنوان الأسرى معركة كسر القيد مستمرة. وبهذا نكون معكم قد وصلنا إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم الذي تناولنا فيه تطورات ملف الأسرى على صعيد الساحة الفلسطينية ومستجدات حراك الأسرى في مواجهة الاحتلال في السجون وإجراءاته التعسفية، وكذلك مدى المتابعة الرسمية التي تواكب هذا الحراك ومدى قدرتها على وضع حد لإجراءات الاحتلال والمتوقع على الصعيد الجماهيري بصدد الحركة الأسيرة والمطلوب في هذه المرحلة. أحبتنا الكرام، في ختام هذا اللقاء نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.